السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إصباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات، وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون.
إصباغ الوضوء على المكاره، وهو معناه الوضوء على اطباق الوضوء السبرات في السبرات، اي في الوقت الذي يشق على الانسان. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهو يفسر هذا الحديث اصباغ الوضوء. نعم قال ونقل الأقدام إلى الجماعات، يعني السعي لأداء الصلوات جمعة وجماعة في المساجد التي بنيت للصلاة فيها والذكر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يحتمل معنيين، أقربهما هو أن يصلي المسلم في المسجد صلاة ثم ينتظر التي تليها في المسجد وهو في صلاة، ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه أي تدعو له ما لم يحدث أو يؤذي. والمعنى الثاني أن من أدى الصلاة وهو ينوي أداء الثانية ينتظر مجيئها ولو كان خارج المسجد، ولكنه يحسب لمجيء الثانية حسابا ليؤديها، فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث، فهو يحتمل المعنيين. وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط أي رابطوا على هذه الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها الذنوب ويمحو بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. نعم إطعام الطعام مما يرفع الله عز وجل به العبد درجات، وقد مدح الله عز وجل من يفعل ذلك في قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام سواء للفقراء أو للأصحاب أو للأسرة أو لأي مستحق لإطعام الطعام كله يتناوله هذا الحديث. إطعام الطعام وإفشاء السلام، إفشاء السلام بين المؤمنين والمؤمنات مما يرفع الله به الدرجات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد جاء أحاديث كثيرة في بذل السلام ورد التحية، أما رد السلام فهو واجب، وأما بذله والبدء به فهو من السنن المؤكدة التي فيها رفع الدرجات. وإطعام الطعام بعده أحسن ترك السلام، ترك بدء السلام على المصلي وقارئ القرآن إذا كان ممن يقرأ ويتدبر، لا يسلم عليه لأن لا يقطع ما هو فيه من عمل. وفي الحديث إن في الصلاة لشغلة فلا يشغل المشغول، وكذلك قارئ القرآن مشغول بالتلاوة والتدبر فلا يشغل برد السلام وهو سنة. فإذا سلم عليه وجب عليه أن يرد، ف والمصلي يرد بالإشارة بكفه، وقارئ القرآن يرد بالكلام. وصلاة بالليل والناس نيام، أي صلاة الليل المراقب فيها، والتي ورد الترغيب فيها في القرآن وفي السنة، وهي نوافل الليل، التهجد بالليل والناس نيام، فيها فضل عظيم وأجر كبير. مدح الله عز وجل فاعلها بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في مشروعية الدعاء على سبيل الدوام، وخير ما يسأل العبد ربه ما يقربه إليه ويدخله دار كرامته وينجيه من ناره ويعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهو دعاء مشروع أن يقول العبد: أسألك فعل الحسنات، يعني أقوالها وأفعالها، أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات، وهي المحرمات التي أنكرها الشرع الصحيح والعقل السليم، وأن يستعيذ كذلك من الفتن. فيقول: وأعوذ بك وإن أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، هروبا من الفتن لأنها شر، وما عند الله للمؤمن خير له من الدنيا وما فيها، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
الحديث حكمة نبوية من الحكم، ووصية عظيمة للمسلمين والمسلمات ليصاحبوا الأخيار من الناس ويبتعدوا عن صحبة الأشرار، فإن من صحب الأخيار اكتسب منهم من الأقوال والأفعال ما يرضي الله تبارك وتعالى ويرفع درجاته عند الله، والعكس بالعكس، من اصطحب الأشرار ومالت نفسه إليهم كسب الشر بحذافيره وأعرض عن الخير فخسر في دنياه وبرزخه أخرى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لجليس الخير ومثلا لجليس الشر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وفي هذا الحديث: المرء على دين خليله، يعني على دين من يحب وعلى طريقة من يحب ويصاحب ويجيب. حادث فاختر من الأصحاب أفضله وخيره الذي يذكرك إذا نسيت ويشجعك إذا ذكرت. لهذا قال الشاعر: وإذا صحبت وإذا ما صحبت القوم فاصحب خياره، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا: النياحة والطعن في الأنساب.
في هذا الحديث تحذير صريح من الوقوع في خصلتين، لأنهما من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية الغالب عليها الشر، لأنها مبنية على الجهل وناتجة عنه وصادرة من الجهال. وخير الأعمال ما صدر عن الشرع، فهذه الشعبتان من أعمال أهل الجاهلية وليست في جميع الناس، وإنما هي في بعض الناس لا يتركونها إلى يوم القيامة: النياحة على الميت، والمراد بها رفع الأصوات وتعداد المحاسن والمفاخر وشق الثياب ولطم الخدود وشق الجيوب، كلها من أمر الجاهلية. والشعبة الثانية الطعن في الأنساب، لافتخار بحسب الإنسان وطعنه في نسب الآخرين، وهذا لا يصدر إلا عن الكبر وعن احتقار للغير، وليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل الإيمان التواضع ولين الجانب وعدم تزكية النفس وعدم الطعن في النسب والفخر بالحسب. وقد قال المولى الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله.
هذه الثلاث ليست هي كل الكبائر، وإنما هي من الكبائر. اليأس من روح الله، وهو انقطاع الرجاء. الشرك بالله، الأولى الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، وهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر، الشرك الأكبر، عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، من مات عليه فهو خالد مخلد في النار لا شفاعة فيه. والشرك الأصغر صاحبه على خطر، ولكنه لا يكون صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه، وإنما أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثانيا اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وذلك كقطع الرجاء، قطع الرجاء في الله عز وجل بسبب الوقوع في الذنوب أو بسبب نزول الخير والرحمة من انقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والقنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله اليأس من نزول رحمة الله عز وجل على العباد، وهو من كبائر الذنوب، وقد نهى الله عن ذلك.
عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي ليس بمسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
هذا الحديث فيه دليل على أن من القرآن ما ينزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حادثة وقعت، فهذا في هذه الحادثة موت النجاشي وقول الصحابة، قول بعض الصحابة: كيف نصلي على عبد حبشي، صار سببا في نزول الآية: ومن أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. وفي القصة تزكية وشهادة من الله عز وجل للنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وصلى معه أصحابه. وفيه دليل على أن من أسلم ولم يستطع أن يعمل بجميع أركان الإسلام وفرائض الإسلام وواجباته، وإنما عمل بقدر ما استطاع، أنه مؤمن. لأن النجاشي لم يستطع أن يحكم بالقرآن والسنة في مملكته بعد أن أسلم، وقصة إسلامه شهيرة. والذي استطاع أنه عمل بالإسلام في نفسه وبقدر ما يستطيع. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب على تفاصيل عند العلماء فيها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا يعتبر تشريعا لمن أراد.
هذا سائل يسأل يقول: ما هو الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط؟
يراجع لها التفسير أو يسألنا عنها في الحصة القادمة إن شاء الله.
هذا سائل يسأل يقول: رجل طلق امرأته 3 مرات بسبب سحر أصابهما ومس شيطاني عافانا الله وإياكم، فهل طلاقهما يعتبر طلاقا في الشرع؟ بارك الله فيكم.
إذا كان أصابه جنون وفقد عقله فطلاقه لا يقع، وإن كان عاقلا يعقل ما يقول فطلاقه واقع.
هذا السائل يقول: لدي صورة للكعبة نرى فيها ظهور بعض الناس ولكن لا تظهر وجوههم، فهل هذه الصورة جائزة؟
الغالب أن الكعبة لا تخلو من طائف من الناس، والذي يرى جسده يرى وجهه ورأسه، فخير للإنسان أن يجتنب مثل هذه الصورة، ومحبة الكعبة في القلوب لا في الكراطيس ولا في الفرد.
يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر وأثاب لمن اجتهد ولم يصد عن عدم تعمده، وأن الأمر على النية، فما الضابط للتبديع وما الضابط للتشهير؟ يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر وأثاب لمن اجتهد ولم يصد عند عدم تعمده، وأن الأمر على النية، فما الضابط للتبديع وما الضابط للتشهير بالخطأ فقط؟
أنزل الله عز وجل القرآن والسنة ليتعلمهما المسلمون، بل الناس أجمعون، فيميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والخير والشر والطاعة والمعصية، وما كل الناس يقدرون على ذلك، فلا بد من وجود العلماء ليبينوا للناس الخير من الشر والطاعة من المعصية والسنة من البدعة، يبينون لهم، فمن استجاب للبيان وعمل بذلك فلا يعنف ولا يشهر به فيما أخطأ فيه، لأنه منقاد لأمر الله حين سمعه، ومن كابر وعاند ونشر الشر ليحل محل الخير هو الذي يبدع ويفسق، وقد يحكم عليه بالكفر إذا وصل إلى جريمة الكفر. ولهذا جاء القرآن يخاطب أقواما ويبين كفر أقوام وإيمان مؤمنين، والحكم على قوم بالنار والحكم لقوم بالجنة، وذكر الله أوصافهم مفصلة. فالمهم أن العلماء هم الذين يقدرون ذلك، فيبينون للناس ويدعونهم ويعلمونهم، والناشر للشر هو الذي يؤخذ على يده لأنه سفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذن على يد السفيه. والذي وقع في الخطأ وصحح له وبين له الخطأ ثم رجع وترك، لا يعنف ولا يبدع ولا يذكر حتى بمعصيته بعد ذلك.
هذا سائل يقول: يوجد إخوة من السلفيين يغتابون النساء، ما نصيحتكم لهم؟ وهل يهجرون بهذا الفعل؟
يناقشون بأي سبب يتكلمون في النساء، وما هي الفائدة التي يحرزونها في مجالسهم بهذا الحديث في النساء؟ فإن أدلوا بحجة إما للتحذير من فسادهن أو بدعهن فهذا نصيحة للمسلمين، أما إذا كان تشهي ولأغراض دنيوية أو نفسية فلا يجوز لأحد أن يغتاب أحدا، لا من الذكور ولا من الإناث، لنهي الله عن ذلك: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ضرب الله مثلا منفرا من الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. إذا فالتوبة التوبة والاستحلال إن أمكن، وإلا فالأمر خطير، ومن أصر وعاند بعد بيان الحق فهو يهجر ويزجر لعله يكون أصلح له وله وللناس الآخرين.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إصباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات، وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون.
الكفارات هي التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب. وقد ورد في الحديث الآخر بيان لهذا الحديث أن الطهارة, أن الوضوء على المكاره يكفر الذنوب, كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره, وهو معناه الوضوء على إسباغ الوضوء على السبرات, في السبرات أي في الوقت الذي يشق على الإنسان. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فهو يفسر هذا الحديث إسباغ الوضوء. نعم, قال: ونقل الأقدام إلى الجماعات, يعني السعي لأداء الصلوات جمعة وجماعة في المساجد التي بنيت للصلاة فيها والذكر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة, هذا يحتمل معنيين, أقربهما هو أن يصلي المسلم في المسجد صلاة ثم ينتظر التي تليها في المسجد وهو في صلاة, ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه أي تدعو له ما لم يحدث أو يؤذي. والمعنى الثاني أن من أدى الصلاة وهو ينوي أداء الثانية ينتظر مجيئها ولو كان خارج المسجد, ولكنه يحسب لمجيء الثانية حسابا ليؤديها, فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث, فهو يحتمل المعنيين. وانتظار الصلاة بعد الصلاة, قال: فذلكم الرباط, فذلكم الرباط أي رابطوا على هذه الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها الذنوب ويمحو بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. نعم, إطعام الطعام مما يرفع الله عز وجل به العبد درجات, وقد مدح الله عز وجل من يفعل ذلك في قوله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام سواء للفقراء أو للأصحاب أو للأسرة أو لأي مستحق لإطعام الطعام, كله يتناوله هذا الحديث. إطعام الطعام وإفشاء السلام, إفشاء السلام بين المؤمنين والمؤمنات مما يرفع الله به الدرجات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم, قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم, أفشوا السلام بينكم. وقد جاء أحاديث كثيرة في بذل السلام ورد التحية, أما رد السلام فهو واجب, وأما بذله والبدء به فهو من السنن المؤكدة التي فيها رفع الدرجات. وإطعام الطعام
بعده
أحسن ترك السلام، ترك بدء السلام على المصلي وقارئ القرآن إذا كان ممن يقرأ ويتدبر، لا يسلم عليه لئلا يقطع ما هو فيه من عمل. وفي الحديث إن في الصلاة لشغلة فلا يشغل المشغول، وكذلك قارئ القرآن مشغول بالتلاوة والتدبر فلا يشغل برد السلام وهو سنة. فإذا سلم عليه وجب عليه أن يرد، فالمصلي يرد بالإشارة بكفه، وقارئ القرآن يرد بالكلام. وصلاة بالليل والناس نيام، أي صلاة الليل المراقب فيها والتي ورد الترغيب فيها في القرآن وفي السنة، وهي نوافل الليل، التهجد بالليل والناس نيام، فيها فضل عظيم وأجر كبير. مدح الله عز وجل فاعلها بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في مشروعية الدعاء على سبيل الدوام، وخير ما يسأل العبد ربه ما يقربه إليه ويدخله دار كرامته وينجيه من ناره ويعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهو دعاء مشروع أن يقول العبد أسألك فعل الحسنات، يعني أقوالها وأفعالها، أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات، وهي المحرمات التي أنكرها الشرع الصحيح والعقل السليم، وأن يستعيذ كذلك من الفتن. فيقول وأعوذ بك وإن أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، هروبا من الفتن لأنها شر، وما عند الله للمؤمن خير له من الدنيا وما فيها، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
الحديث حكمة نبوية من الحكم ووصية عظيمة للمسلمين والمسلمات ليصاحبوا الأخيار من الناس ويبتعدوا عن صحبة الأشرار، فإن من صحب الأخيار اكتسب منهم من الأقوال والأفعال ما يرضي الله تبارك وتعالى ويرفع درجاته عند الله. والعكس بالعكس، من اصطحب الأشرار ومالت نفسه إليهم كسب الشر بحذافيره وأعرض عن الخير فخسر في دنياه وبرزخه أخرى. وقد وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لجليس الخير ومثلا لجليس الشر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وفي هذا الحديث المرء على دين خليله، يعني على دين من يحب وعلى طريقة من يحب ويصاحب ويجالس ويحادث، فاختر من الأصحاب أفضله وخيره، الذي يذكرك إذا نسيت ويشجعك إذا ذكرت. لهذا قال الشاعر: وإذا صحبت وإذا ما صحبت القوم فاصحب خياره، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا: النياحة والطعن في الأنساب.
في هذا الحديث تحذير صريح من الوقوع في خصلتين، لأنهما من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية الغالب عليها الشر، لأنها مبنية على الجهل وناتجة عنه وصادرة من الجهال. وخير الأعمال ما صدر عن الشرع، فهذه الشعبتان من أعمال أهل الجاهلية، وليست في جميع الناس، وإنما هي في بعض الناس لا يتركونها إلى يوم القيامة: النياحة على الميت، والمراد بها رفع الأصوات وتعداد المحاسن والمفاخر وشق الثياب ولطم الخدود وشق الجيوب، كلها من أمر الجاهلية. والشعبة الثانية الطعن في الأنساب، لافتخار بحسب الإنسان وطعنه في نسب الآخرين، وهذا لا يصدر إلا عن الكبر وعن احتقار للغير، وليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل الإيمان التواضع ولين الجانب وعدم تزكية النفس وعدم الطعن في النسب والفخر بالحسب. وقد قال المولى الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله.
هذه الثلاث ليست هي كل الكبائر، وإنما هي من الكبائر. اليأس من روح الله، وهو انقطاع الرجاء، الشرك بالله، الأولى الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر الشرك الأكبر عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، لا شفاعة فيه. والشرك الأصغر صاحبه على خطر، ولكنه لا يكون صاحبه خالد مقلد في النار إذا مات عليه، وإنما أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثانيا، اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وذلك كقطع الرجاء، كقطع الرجاء في الله عز وجل من بسبب الوقوع في الذنوب أو بسبب نزول الخير والرحمة. من انقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والقنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله اليأس من نزول رحمة الله عز وجل على العباد، وهو من كبائر الذنوب، وقد نهى الله عن ذلك.
عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي ليس بمسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
هذا الحديث فيه دليل على أن من القرآن ما ينزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حادثة وقعت، فهذا في هذه الحادثة موت النجاشي، وقول الصحابة، قول بعض الصحابة: كيف نصلي على عبد حبشي، صار سببا في نزول الآية: ومن أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. وفي القصة تزكية وشهادة من الله عز وجل للنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وصلى معه أصحابه. وفيه دليل على أن من أسلم ولم يستطع أن يعمل بجميع أركان الإسلام وفرائض الإسلام وواجباته، وإنما عمل بقدر ما استطاع، أنه مؤمن. لأن النجاشي لم يستطع أن يحكم بالقرآن والسنة في مملكته بعد أن أسلم، وقصة إسلامه شهيرة. والذي استطاع أنه عمل بالإسلام في نفسه وبقدر ما يستطيع. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب على تفاصيل عند العلماء فيها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا يعتبر تشريعا لمن أراد.
هذا سائل يسأل يقول: ما هو الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط؟
يراجع لها التفسير أو يسألنا عنها في الحصة القادمة إن شاء الله.
هذا سائل يسأل يقول: رجل طلق امرأته 3 مرات بسبب سحر أصابهما ومس شيطاني عافانا الله وإياكم، فهل طلاقهما يعتبر طلاقا في الشرع؟ بارك الله فيكم.
إذا كان أصابه جنون وفقد عقله فطلاقه لا يقع، وإن كان عاقلا يعقل ما يقول فطلاقه واقع.
هذا السائل يقول: لدي صورة للكعبة نرى فيها ظهور بعض الناس ولكن لا تظهر وجوههم، فهل هذه الصورة جائزة؟
الغالب أن الكعبة لا تخلو من طائف من الناس، والذي يرى جسده يرى وجهه ورأسه، فخير للإنسان أن يجتنب مثل هذه الصورة. ومحبة الكعبة في القلوب لا في الكراطيس ولا في الفرد.
يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر وأثاب لمن اجتهد ولم يصد عن عدم تعمده وأن الأمر على النية، فما الضابط للتبديع وما الضابط للتشهير؟ يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر وأثاب لمن اجتهد ولم يصد عند عدم تعمده وأن الأمر على النية، فما الضابط للتبديع وما الضابط للتشهير بالخطأ فقط؟
أنزل الله عز وجل القرآن والسنة ليتعلمهما المسلمون، بل الناس أجمعون فيميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والخير والشر والطاعة والمعصية، وما كل الناس يقدرون على ذلك، فلا بد من وجود العلماء ليبينوا للناس الخير من الشر والطاعة من المعصية والسنة من البدعة، يبينون لهم. فمن استجاب للبيان وعمل بذلك فلا يعنف ولا يشهر به فيما أخطأ فيه، لأنه منقاد لأمر الله حين سمعه. ومن كابر وعاند ونشر الشر ليحل محل الخير هو الذي يبدع ويفسق، وقد يحكم عليه بالكفر إذا وصل إلى جريمة الكفر. ولهذا جاء القرآن يخاطب أقواما ويبين كفر أقوام وإيمان مؤمنين، والحكم على قوم بالنار والحكم لقوم بالجنة، وذكر الله أوصافهم مفصلة. فالمهم أن العلماء هم الذين يقدرون ذلك فيبينون للناس ويدعونهم ويعلمونهم، والناشر للشر هو الذي يؤخذ على يده لأنه سفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذن على يد السفيه. والذي وقع في الخطأ وصحح له وبين له الخطأ ثم رجع وترك لا يعنف ولا يبدع ولا يذكر حتى بمعصيته بعد ذلك.
هذا سائل يقول: يوجد إخوة من السلفيين يغتابون النساء، ما نصيحتكم لهم وهل يهجرون بهذا الفعل؟
يناقشون بأي سبب يتكلمون في النساء، وما هي الفائدة التي يحرزونها في مجالسهم بهذا الحديث في النساء، فإن أدلوا بحجة إما للتحذير من فسادهن أو بدعهن فهذا نصيحة للمسلمين، أما إذا كان تشهي ولأغراض دنيوية أو نفسية فلا يجوز لأحد أن يغتاب أحدا، لا من الذكور ولا من الإناث، لنهي الله عن ذلك، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب الله مثلا منكرا من الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه، واتقوا الله. إذا فالتوبة التوبة والاستحلال إن أمكن، وإلا فالأمر خطير، ومن أصر وعاند بعد بيان الحق فهو يهجر ويزجر لعله يكون أصلح له وله وللناس الآخرين.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.